10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر المستجدات على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي عدته لهذا اليوم وتقدم لكم رواح حيدر بالاشتراك مع نبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم.
العراق وعلاقاته الإقليمية مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب،
وهل أزالت زيارة طارق الهاشمي إلى دمشق الخلافات السياسية مع سوريا؟
خلال الأيام الأخيرة توجه اثنان من المسؤولين العراقيين هما رئيس الوزراء نور المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، توجه إلى تركيا لإجراء مباحثات فيها. الهاشمي توجه بعد أنقرة إلى لبنان ثم إلى سوريا. خلال زيارته أنقرة التقى المالكي رئيس تركيا عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. رئاسة الوزارة العراقية أصدرت بيانات أكدت فيها على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والنفط والكهرباء والإعمار، إضافة إلى التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والتصدي لحزب العمال الكردستاني والعمل على كل ما يخدم مصلحة الشعبين الجارين وأمن واستقرار المنطقة بحسب بيانات رئاسة الوزارة العراقية. تمت أيضا مناقشة تفعيل اللجنة الثلاثية وتوسيع التبادل التجاري ووضع آليات لمشتريات لوجستية للجيش العراقي، إضافة إلى تسريع افتتاح القنصلية التركية في البصرة. تركيا دولة جارة لها تاريخ طويل مع العراق، حتى لو كان هذا التاريخ يحمل بصمات مؤلمة بعض الشيء، فالدولتان اليوم ذاتا سيادة وتقوم بينهما علاقات متكافئة تماما. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح لاحظ أن زيارة المالكي تمهد لدور إقليمي جديد للعراق، غير أنه أكد أيضا أن حاجة أنقرة إلى تحسين العلاقات مع بغداد أكبر من حاجة بغداد إليها، مبررا ذلك برغبة تركيا في أداء دور إقليمي مهم. أيضا
أنقرة هي الأحوج لهذه العلاقات، لأن أنقرة هي العاصمة الأقرب إلى بغداد من خلال علاقاتها، من خلال تاريخها، من خلال قربها الجغرافي وانفتاحها التجاري والاقتصادي وفي مجالات النفط والغاز والمياه في كل المجالات. أنقرة هي الراغب في تطوير علاقاتها، وهي التي تقول أنها بحاجة للعراق لكي تنمي علاقاتها مع جميع دول الشرق الأوسط. أعتقد أن المرحلة المقبلة والقصيرة، نعم المرحلة المقبلة والقصيرة، يعني خلال عام أو عامين سيكون هناك انفتاح واسع. تركيا ستكون أعتقد المفتاح الإقليمي الثاني بالإضافة للعراق مناصفة مع إيران.
رئيس تركيا رحب بتوقيع اتفاق سحب القوات الأجنبية من العراق، وعبر عن دعمه الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية وإحلال الأمن، وأكد على ضرورة منع حزب العمال الكردستاني التركي المعروف باسم PKK من إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. المالكي شدد من جانبه على أن نشاطات حزب PKK الإرهابية لا يمكنها التأثير على العلاقات القوية بين البلدين، كما أكد حرص العراق على أمن تركيا وعدم سماحه باستخدام أراضيه لشن هجمات على الجارة الشمالية. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح لاحظ من أنقرة أن هناك إدراكا لدى كل من تركيا وبغداد بأن العقبة الرئيسية أمام تطوير العلاقات بين البلدين هي حزب العمال الكردستاني، فقال:
أهم العقبات المعروفة من قبل أنقرة أمام أي تطور هي عقبة حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من شمال العراق قاعدة للانطلاق في هجمات إرهابية ضد الأراضي التركية وقوات الجيش التركي والمواطنين المدنيين في تركيا. لذلك فهمت بغداد وأدرك السيد المالكي أن إزالة هذه العقبة ضرورية وهامة جدا. وأيضا وجد السيد المالكي الرغبة لدى أنقرة في أن تكون علاقاتها مع العراق عبر بغداد، عبر القيادة، عبر الحكومة المركزية في بغداد وليس عبر الأطراف.
في أنقرة أكد المالكي أيضا على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي، وهي اتفاقية وقعها البلدان مؤخرا، وكذلك تفعيل عمل اللجنة الثلاثية المشتركة مع الولايات المتحدة وهدفها مواجهة نشاطات حزب العمال الكردستاني. في هذه الأثناء أعلنت تركيا يوم الخميس مقتل 3 من جنودها في هجوم وقع جنوب شرق تركيا بعد ساعات من تأكيد المالكي ومسؤولين أتراك على العمل بشكل مشترك لوقف نشاطات الحزب الدموية. أصيب في الهجوم 9 جنود آخرين. يذكر أن القوات التركية شنت العديد من الهجمات على مواقع حزب PKK في شمال العراق، ووجهت بشكل متكرر اتهامات إلى أكراد العراق بالتساهل مع المتمردين، غير أن أنقرة عبرت في وقت سابق من هذا العام عن رغبتها في حل المسائل عن طريق الجهود الدبلوماسية، وكثفت من لقاءاتها بأكراد العراق الذين يشاركون حاليا في المحادثات الثلاثية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول تركي بارز قوله يوم الأربعاء إن بلاده تلاحظ مؤشرات تدل على رغبة أكراد العراق في التعاون ضد حزب العمال الكردستاني. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح لاحظ أن هناك تعاونا شاملا بين 4 أطراف هي الولايات المتحدة والعراق وتركيا وإقليم كردستان لإزالة العقبة أمام تطوير العلاقات والتي يمثلها حزب العمال الكردستاني التركي، إذ قال
الجانب التركي سيكثف من عملياته ضد PKK في شمال العراق، ولكن هذا ليس رغما عن بغداد، ولكن بالتعاون مع بغداد ومع واشنطن ومع شمال العراق، وبالتالي القيادة في شمال العراق هي أيضا ستتعاون من خلال إعلانها بأن حزب العمال الكردستاني هو منظمة إرهابية تضر بمصالح الإقليم، أي أنها تمنع تطور علاقات الإقليم مع جيرانه وتضع الإقليم إلى الجدران الأربعة في حال إذا استمر حزب العمال الكردستاني في عملياته الإرهابية ضد الجوار. وهذا يعني أن تركيا وبغداد وواشنطن وأربيل يعملون جميعا في عملية متناسقة للقضاء على هذه العقبة وإزالتها.
هذا وكان رئيس الجمهورية جلال طلباني قد أكد قبل توجه المالكي إلى أنقرة أكد عزم حكومتي بغداد وأربيل على تطهير المنطقة من حزب PKK، قائلا إن أكراد العراق لن يسمحوا بعد الآن لمسلحين من أي جماعة كردية باستخدام أراضي الإقليم لمهاجمة تركيا أو إيران. كما قال إن الأحزاب الكردية في شمال العراق ستعقد اجتماعا في وقت قريب وستصدر بيانا تدعو فيه جماعات المسلحة إلى إلقاء السلاح.
ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على تركيا جاء أيضا على لسان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال زيارته إلى تركيا والتي سبقت زيارة المالكي. الهاشمي توجه بعد أنقرة إلى لبنان ثم إلى سوريا، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين في البلدين، وأكد في سوريا على وجود لبس وسوء فهم بين البلدين وقد تم تجاوزهما خلال الزيارة وإلقاء الضوء على الحقائق كما هي بحسب قوله. الهاشمي أكد على أن العراقيين حرصوا من خلال الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة على تحقيق المصالح والثوابت الوطنية وتبديد مخاوف دول الجوار من احتمال استخدام الأراضي العراقية ضدها. الهاشمي أكد حرص العراق على الأمن القومي العربي قدر حرصه على سيادته. قصة هذه المخاوف الإقليمية لا سيما السورية من الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن في التقرير التالي من دمشق.
في ختام زيارته إلى العاصمة السورية ولقائه مع كل من الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع، أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن اجتماعاته مع المسؤولين السوريين كانت موفقة بكل المقاييس، وتم فيها تجاوز الكثير من اللبس في العلاقات بين البلدين. وفي المقابل تحدث طارق الهاشمي عن مشكلة سياسية حالت دون تطور العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، ولم يكشف الهاشمي عن طبيعة هذه المشكلة والجهة المسؤولة عنها، لكنه طالب بالنظر إلى المستقبل انطلاقا من التعامل مع العراق كعراق ما بعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية الناظمة لانسحاب القوات الأمريكية. فهل توقيع هذه الاتفاقية سيضع حدا للمشكلة السياسية بين سوريا والعراق؟ يقول الكاتب والصحفي السوري عدنان علي:
طبعا هذه الاتفاقية في الحقيقة يعني لم تزل كثيرا من أسباب الخلاف، بالعكس يعني في بعض الأحيان يعني نذكر أنه في تلك الفترة التي وقعت فيها الاتفاقية يعني كان هناك نظرة إلى أن هذه الاتفاقية يعني تكرس الاحتلال بطريقة أو بأخرى وتنقلهم من الاحتلال إلى الاستعمار، يعني خاصة عند الحديث عن إمكانية وجود قواعد أكثر قيل من 50 قاعدة ستبقى في العراق، وأيضا إحداث يعني تغييرات جوهرية في بنية الدولة العراقية في المناهج التعليم وفي الاتفاقات العراق وعلاقاته الخارجية، بحيث يعني تبعد العراق عن محيطه العربي. فإذا تكرست مثل هذه التوجهات في العراق طبعا سيكون هذا من مدار قلق بالنسبة لسوريا وبالنسبة لمجمع الدول العربية المجاورة للعراق، لأن هذا تعني يعني لا يكون ليس العراق فقط جزء من أمته ومحيطه العربي، بل هو جزء يعني مناوئ أو جزء أن يكون رصيدا مضافا للموقف العربي، أن يكون في الخندق المقابل، يعني هكذا ربما تخوف من في سوريا من أن يكون العراق مرهونا أو تابعا السياسة الأمريكية في المنطقة. يعني هذا يشكل طبعا طبيعة الحال بالنسبة لسوريا التي هي على حدود وتماس مباشر مع العراق الذي كان يمثل عمق استراتيجي لسوريا، يعني لا شك أنه يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لسوريا.
القلق السوري من مستقبل ما سيؤول إليه العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية لا ينحصر في التوجهات السياسية المستقبلية لهذا البلد، وإنما أيضا من واقع وطبيعة نظام ناشئ تؤشر ملامحه إلى احتمال قيام دولة كردية في شماله، وربما تطالب هذه مستقبلا بحقوق تاريخية في أراضي دول الجوار. ويقول الكاتب والصحفي السوري عدنان علي:
طبعا هذا قلق دائم وقديم ومشترك بالنسبة لدول الجوار وبالنسبة حتى كان للعراق نفسه يعني أو للفئات الأخرى غير الكردية في العراق. يعني هذا الاحتمال هو كما نعلم يعني بات حقيقة واقعة في شمال العراق، وهناك منازعات لم تحسم على كركوك وعلى الموصل، وتكريس مثل هذا الأمر الواقع في شمال العراق وحتى يعني استنساخه في مناطق أخرى من العراق، يعني هذا يشكل قلق بالنسبة لسوريا وبالنسبة لمجمل دول الجوار، خاصة بالنسبة للموضوع الكردي الذي يعني نعلم أن له امتدادات خارج العراق وفي سوريا وتركيا وإيران. بالتالي يعني هذه ستظل هذه المشكلة تسبب عدم ارتياح لدول الجوار حتى يتبين الوجه الذي ستنتهي إليه وما هي الصيغة النهائية للتكوين العراق ما بعد الاحتلال، يعني وما هو مدى الأثر الذي سيتركه الاحتلال على صيغة العراق كعراق موحد في إطار فدرالي، أم عراق شبه مقسم، أم عراق يحمل بذور التقسيم حتى لدول جوار. يعني
مستقبل العلاقات السورية العراقية سيبقى مرهونا إذن بالصورة التي سيؤول إليها الوضع السياسي عموما في العراق. ورغم ذلك فإن طارق الهاشمي أبدى تفاؤله وعبر عن سعادته من الحوار الشفاف والمبدئي والواضح والصريح الذي أجراه، وعن اطمئنانه لمستقبل العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا. وقال نائب الرئيس العراقي أيضا إن كل ما قيل سابقا عن وجود شكوك وملابسات تجاه إمكانية استخدام الأراضي العراقية ضد الدول المجاورة قد أزيلت. جنبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
ما أريد تشيل همي أو تجاريني بحنيني، بس أريد تحسي بيا، تحسي بيا، تحسي بيا، تحسي بيا.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. بعد انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل جرى يوم الخميس إعادة افتتاح حديقة الأمة الواقعة في وسط العاصمة بغداد والشهيرة بنصبها الفنية وقيمتها التاريخية، وذلك في احتفالية حضرها مسؤولون ونواب وحشد من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بعودة الحياة إلى حديقة الأمة. أمين بغداد صابر العيساوي أكد أن تأهيل الحديقة جزء من حملة تقوم بها أمانة بغداد لتطوير معالم العاصمة وتجميل واجهاتها ورموزها التراثية والثقافية المهمة. حيدر رشيد مراسل إذاعة العراق الحر حضر الاحتفالية ووافانا بالمتابعة التالية.
أعيد افتتاح حديقة الأمة وسط العاصمة بغداد وذلك بعد اكتمال كافة أعمال الصيانة فيها والتأهيل. أمين بغداد صابر العيساوي قام بقص الشريطة إذانا بعودة المكان ليستقبل زواره من جديد.
تأهيل حديقة الأمة هو جزء من نشاط أمانة بغداد في تطوير الأماكن الترفيهية والسياحية والثقافية. لدينا إن شاء الله افتتاحات كثيرة، هو جهد مشترك من كل القوى الوطنية، من الحكومة، من المجالس المحلية والبلدية ومجلس المحافظة، وبالتالي هو عمل بروح الفريق الواحد، عمل بروح المواطنة من أجل تطوير العاصمة العراقية بغداد.
حديقة الأمة بالنسبة للبغداديين أهمية اكتسبتها من خلال حضورها المستمر في الذاكرة الجمعية لسكان العاصمة، عهود وأجيال تعاقبت ومرت بهذا المكان الذي يحمل تاريخا يمتد إلى سنوات العهد العباسي، حيث كانت تعرف المنطقة المحيطة بها بباب الأزج، وكانت الحديقة آنذاك هي جزء من خندق طويل يحيط بعاصمة الخلافة. وفي بدايات تأسيس الدولة العراقية الحديثة تم تحويل المكان إلى حديقة عامة سميت بحديقة الملك غازي قبل أن يطيح النظام الجمهوري بالملكية في العراق لتتسمى الحديقة بحديقة الأمة.
أنا باسل مجيد رشيد الخزرجي ممثل علامة العراق وشيخ بغداد الدكتور حسين علي محفوظ جمعية بغداد أستاذ البلاد. نتمنى أن تكون هذه البادرة في افتتاح حديقة الأمة، هذه الحديقة العريقة اللي هي رئة بغداد، هذه الرئة الناس يتنسمون هواء نقيا بلا طائفية وبلا محاصصات وبلا مشاكل. ونتمنى أن دائما الأفراح، إذا تلاحظ تشوف هذه الأفراح الآن فشي غريب على العراقيين، احنا نتمنى أنه يعم الفرح على العراق باستمرار.
أعمال الصيانة والتأهيل للحديقة شملت إحاطتها بسياج حديدي وتأثيثها بالمصاطب وأجهزة الإنارة الحديثة، كما تم زرع الكثير من الأشجار والزهور لتعطي رونقا جديدا للمكان. أما أبرز ما طرأ على الحديقة من تغيير هو إضافة وإنشاء عدد من المباني بداخلها تم تخصيصها كمنتديات ثقافية وفنية. واتسعت أعمال التأهيل والتطوير لتشمل نفق التحرير الذي ظل لسنوات عرضة للعبث والإهمال. كان أيضا من بين الحاضرين في حفل إعادة افتتاح حديقة الأمة النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي.
حديقة الأمة في نصبيها العظيمين رفايق حسن وجواد سليم شهدت حضور على مختلف الأزمنة للمثقف العراقي، للمواطن العراقي التواق للحرية، وهي اليوم يعاد تأسيسها لتكون حاضرة في المشروع الثقافي العراقي. أتمنى الخير للنوايا صادقة ولكل المشاريع التي تقوم بها أمانة بغداد، ونتطلع إلى المزيد، فبغداد بحاجة إلى مزيد المزيد.
ومن جانبه قال رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي أثناء حضوره الافتتاح إن الظرف الأمني الآن بات مشجعا على إطلاق مشاريع خدمية مهمة مدينة بغداد بحاجة إليها، وسيشهد العام القادم افتتاحا لمشاريع أطلق العمل فيها خلال الأعوام السابقة.
نشعر بأننا أنجزنا ما علينا خلال الفترة الماضية ودعمنا أمانة بغداد التي تعتبر هي ذراع من أذرع مجلس المحافظة، وكانت هذه النتائج الكبيرة، وإن شاء الله سيجدون هناك معالم وآثار ونتائج ومشاريع مهمة لمختلف مناطق بغداد في عام 2009.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أعرب مسؤولون محليون في محافظة كربلاء عن قلقهم من تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية للعام القادم 2009 بسبب خلافات الكتل السياسية على موضوع حصص المحافظات، منتقدين في الوقت ذاته المعايير التي يتم اعتمادها في تحديد حصة المحافظات من الميزانية، حيث انتقد عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك حصول إقليم كردستان العراق على ما يزيد على 17% من ميزانية الدولة. يأتي هذا فيما يشكو المواطنون من نقص الخدمات وقلة مشاريع الإعمار. التفاصيل مع مصطفى عبد الواحد.
يبدو أن موازنة العام المقبل ستثير جدلا سياسيا كالذي أثارته موازنة العام المنصرم، حيث صرح بعض البرلمانيين ومنهم جلال الدين الصغير رئيس كتلة الائتلاف العراقي في البرلمان بأن كتلته لن تصوت لصالح تمرير الموازنة حين عرضها على البرلمان العراقي، بدعوى أنها لم تحقق العدالة بين جميع المحافظات العراقية ولم توزع وفقا لعدد السكان كما قال الصغير. وقد وجدت هذه التصريحات صدى لها في كربلاء، حيث كرر عدد من المسؤولين المحليين شكاواهم من قلة التخصيصات المالية للمحافظة، كما يشير رئيس لجنة الإعمار فلاح حسن عطية.
ضمن ميزانية 2008 حصلت محافظة كربلاء على 138 مليار دينار عراقي فقط. فيما يتعلق بميزانية 2009 تم إعداد خطة من قبل الحكومة المحلية ومن خلال لجنة الإعمار، تم وضع خطة بمبلغ 450 مليار دينار عراقي، لكن أيضا فوجئنا بتقليص هذا المبلغ إلى 108 مليار دينار عراقي. فبالتالي حجم المبالغ التي ترصد لمحافظة كربلاء مبالغ قليلة وقليلة جدا لا تتناسب مع أبسط الحاجات الأساسية لمحافظة كربلاء.
من المفترض أن عائدات النفط العراقي توزع على محافظات العراق وفقا لعدد السكان ودرجة المحرومية، وفي ضوء عدم وجود إحصاء دقيق وواضح لعدد السكان في العراق تثير هذه القضية إذن جدلا سياسيا. كذلك فإن تعبير المحرومية فضفاض ويمكن أن ينطبق على معظم محافظات العراق، كما يشير نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي، والذي أبدى تخوفا من احتمال تأخر المصادقة على الموازنة بسبب ما يثار حولها.
نعتقد أن هذا العام قد بدأت المشاكل من الآن، وقد بدأت تصريحات تطلق عبر وسائل الإعلام. بالأمس سمعنا تصريحا لأحد نواب الائتلاف بأنه لن يقر الموازنة لعام 2009 ما لم يتم التأكد من عدد السكان. أما بالنسبة للمحرومية فلقد تم تلافيها في السنوات الماضية بحجة أن هنالك محافظات حرمت قبل سقوط النظام ومحافظات حرمت بعد سقوط النظام إبان الأحداث التي حصلت في محافظة الأنبار وفي محافظة الموصل. وبالتالي فأعتقد أن معيار المحرومية قد نحي جانبا وبقى المعيار الأساسي وعدد السكان. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عدم وجود إحصاءات دقيقة لمحافظات أقليم كردستان، فنعتقد أن المشكلة قائمة وستبقى قائمة هذا العام، مما يؤثر سلبا على إقرار الموازنة في نفس الوقت.
أما عضو مجلس محافظة كربلاء الدكتور عباس ناصر فأكد هو الآخر أن كربلاء تعاني من محرومية كبيرة ولا تتناسب الأموال المخصصة لها مع عدد سكانها ولا مع درجة محروميتها وخصوصيتها كمدينة يقصدها ملايين الناس سنويا على حد قوله.
حقيقة محافظة كربلاء من المحافظات التي عانت كثيرا وأهملت كثيرا، وهي بحاجة إلى مبالغ كبيرة جدا من أجل النهوض بالواقع الخدمي لمحافظة كربلاء، وأن المبالغ المخصصة لمحافظة كربلاء هي غير كافية. الآن احنا فقط في موضوع الخدمات، فكيف إذا تحولنا إلى موضوع الأمور الاستراتيجية من إنشاء معامل أو مصانع أو من هذا القبيل، فهي تحتاج إلى مبالغ أكثر.
عدد من المواطنين ومنهم حسن عداي اشتكوا من نقص الخدمات في المدينة وتلك عملية الإعمار بسبب قلة ما يخصص لها من أموال. وبالطبع هناك أسباب أخرى تقف وراء تلكؤ الإعمار في المحافظات العراقية العديدة، بالإضافة إلى سبب قلة التخصيصات الذي أشار إليه حسن.
مقدار الميزانية الحالية لمحافظة كربلاء هي طبعا قبل هبوط أسعار النفط وتأثر الميزانية أصلا بهبوط أسعار النفط، هي قبل هذا كانت تعاني مدينة كربلاء من نقص حاد ويعني غبن واضح. أو يقولون حسب عدد السكان، طبعا أنا ما أيد هاي الفكرة، والسبب بسيط جدا لأن نفوس كربلاء تقريبا 750 ألف نسمة، ولكن عدد الوافدين يزيد على كربلاء، الزيارات المليونية اللي تقوم المدينة خلال أيام الخميس والجمعة، يعني هذه زيارات تقريبا، يعني حرام أن تخلي هيك معايير قديمة نغبن بها المدينة ونغبن يعني الحصة المقررة إلى مدينة كربلاء هناك خلل واضح. هذا يعني لو أريد نقيسه بمحافظات الحكم الذاتي.
إذن هناك إرهاصات لأزمة سياسية سببها الموازنة، وأشد ما تخشاه الحكومات المحلية هو أن تؤثر هذه الأزمة على سرعة إقرار الموازنة، ما يعني التأثير سلبا على مشاريع الإعمار. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبدبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبدبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبدبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Yeah. كم كسير تمويل قلها ناس وخيني دوين كسير باروشيك وتاي في ديشيني يا كم كسير تمويل قلها ناس وخيني دوين كسير باروشيك وتاي في ديشيني.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، تتابعون فيها توقعات المتفائلين بشأن الفوائد التي يمكن أن يجنيها العراق من تعاونه مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها عن أجواء التسامح والمحبة التي كانت تسود في العراق وخاصة في أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. سيدتي وسادتي، اتجهت أنظار العالم ليلة الأربعاء وصباح الخميس إلى مهد السيد المسيح عليه السلام في بيت لحم وبشارة الناصرة، حيث جرت مراسيم قداس منتصف الليل عند بدء أعياد الميلاد المجيدة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي ينقلنا إلى أجواء الصلوات والقداس.
المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. أنظار العالم المسيحي الذي يسير وفق التقويم الغربي اتجهت نحو مهد السيد المسيح عليه السلام وقداس منتصف الليل في بيت لحم وبشارة الناصرة، حيث بدأت الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة عشية السنة الميلادية الجديدة 2009 الأسبوع القادم.
نطلب من الله تزول كل الجدران من قلوب الإنسان وبعدين من عند الحيطان، بلكي نعيش بسلام نتحرك بسلام.
غبطت البطريرك فؤاد طوال للاتين بعد وصوله بالموكب التقليدي من القيامة في القدس إلى بيت لحم حي المستقبلين، ثم ترأس غبطة البطريرك فؤاد طوال قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترين الرعوية ببيت لحم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقناصل الدول الأجنبية وكبار الشخصيات وألاف الحجاج المسيحيين الذين توافدوا على بيت لحم بالرغم من موجة البرد الشتوية القارصة.
قد ولد لنا ولد، أعطي لنا ابن، فصارت الرئاسة على كتفه، ودعي اسمه عجيبا مشيرا إلها جبارا أبا الأبد رئيس السلام.
وفي ناصرة البشارة الاحتفال السنوي التقليدي وقداس منتصف الليل برئاسة المطران بولس ماكوديسو.
وبهذه الوحدة الأخوية المسيحية نريد أن نحتفل نحن أيضا في مدينة البشارة، في مدينة العائلة المقدسة في الناصرة، نريد أن نحتفل بعيد الميلاد المجيد، وكل عام وأنتم بخير من الآن.
إلى هنا من بيت لحم والناصرة، وكل عام والجميع بخير.
مستمعين العزاء، عيد سعيد لكافة المسيحيين في العالم والمسيحيين العراقيين في داخل وخارج العراق، وعام جديد مليء بالخير والمحبة والسلام. والآن أعزائي نواصل متابعة التقارير. ففي بغداد تواصلت ردود الفعل المرحبة بقرار مجلس الأمن الدولي إخراج العراق من طائلة البند السابع وحماية أموال العراق، إذ يرى بعض المواطنين أن هذا القرار هو ثمرة التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بينما يتوقع يتوقع المتفائلون أن يثمر هذا التعاون عن نتائج إيجابية، خاصة مع تغيير نظرة الكثيرين إلى المجتمع الأمريكي وإيجابيته. هذا بحسب الآراء التي تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود.
لا يخفى ما لشريحة الشباب من أهمية خاصة في المجتمع، حيث تحتاج هذه الشريحة إلى مجالات واسعة من التعبير عن النفس وفضاءات لاحتواء طاقاتها الإبداعية والروحية. الشباب في عراق اليوم يفتقرون كثيرا إلى وسائل أو أماكن لاحتواء طاقاتهم والتعامل معها. في المراكز الشبابية التي تسعى إلى احتضان هؤلاء وتطوير قابلياتهم في المجالات المختلفة لا تزال قليلة جدا. بالطبع لعبت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد دورا مهما في هذا، واليوم ومع التحسن الملحوظ في الظروف الأمنية يتطلع الشباب إلى أماكن ومجالات أوسع للتعبير عن أنفسهم، ولعل الحاجة إلى توفير عمل مناسب تتصدر قائمة الاحتياجات المهمة.
بطالة حاليا قاعد، أنا خريج، خرجنا بال 2005 وراجعنا على هواي وزارات وما عينونا، تعيين برشاوي وبمحسوبيات وإحنا نراجع وكل شيء ماكو.
وبالإضافة إلى مشكلة البطالة التي تمثل آفة كبيرة، فإن وجود أماكن لقضاء الوقت وتطوير النفس بصورة إيجابية يكاد يكون معدوما أيضا، وحتى وسائل الترفيه البسيطة كسينمات مثلا هي في حالة مزرية، وهذا ما يجعل الكثير من الشباب يلجؤون إما للمقاهي أو بعض الحدائق العامة أو مجرد البقاء في البيت لمشاهدة التلفاز.
في المناطق الشعبية توجد أماكن تسكن كالمقاهي وجلسات الشعبية الإخوانية في الشوارع وفي الحدائق العامة، غير هذا ماكو، لأنه الدولة الآن لم تهتم حقيقة الأمر بكثير من الأمور اللي هي مثلا فتح دورات تثقيفية، فتح منافذ للمعرفة في مكانات معينة، مثلا في مراكز معينة لم يوجد منها القبيل. فالإنسان أين يذهب؟ يذهب إما إلى المقهى وإما يتسكع في الشوارع مع أصدقائه، وإذا كان لم يتعود على هذه الحالة مسبقا في حياته يتيه، حقيقة يتيه.
دخول وسائل الانترنت الحديثة جعل الكثير من الشباب يقضون أوقاتهم أمام شاشة الانترنت، ولكن إما للهو مع أصدقائهم أو الدخول إلى بعض المواقع التي تنفس عن رغباتهم المكبوتة، وحتى الرياضة التي يهوى الكثير من الشباب ممارستها لا يجدون مجالا مناسبا لفعل ذلك، وقد يكتفون بمشاهدة مباريات كرة القدم على التلفاز، خصوصا مباريات الدوري الإنجليزي والأسباني التي تقوم بعض القنوات المحلية بنقلها. أما ممارسة الرياضة نفسها فتنحصر في قلة من القادرين على الانضمام إلى بعض الأندية الرياضية. كل هذا يؤكد مرة أخرى أهمية مراكز الشباب لاحتواء الطاقات في مختلف المناطق. الشاب عمر تحدث عن أهمية مراكز الشباب والحاجة إلى التوسع في إقامتها.
فتح مراكز الشباب بصورة كبيرة، أخذ منطقة، تكوين دورات لكرة القدم، دورات للعزف، دورات للموسيقى، افتتاح بيوتات ثقافية وفنية وشبابية ومراكز للشباب في كل مدينة لكي تكون محطة لاستقطاب الطاقات الشبابية. لذلك أنا أشعر بالحزن عندما أرى شبابنا يتجه نحو الأتاري مثلا بصورة كبيرة.
مشاكل البطالة ووقت الفراغ الكبير الذي لا يمكن استثماره بصورة ملائمة أمور تجعل من أزمة الشباب أزمة مضاعفة، وإذا كان الحكم السابق عمد إلى تكوين منظمات شبابية خاصة به، فإن الحاجة إلى ظهور منظمات شبابية ديمقراطية حقا حاجة واضحة إذا ما أريد الاعتناء بهذه الشريحة المهمة وتطوير قابلياتها. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
يا لزور النول ونافا اديو ايش عمر يا ملثا ثان الفرقانة دبريثا شو حطان دايموثا
هاللويا هاللويا.
صلوات وأناشيد فرح بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، مع فيض من أصدق الأماني وأحلى التهاني من أسرة إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نازلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها اليوم عن أجواء التسامح والمحبة التي كانت تسود في العراق بين كافة الأطياف والأعراق، وخاصة في أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام.
إذاعة العراق الحر.
أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
علينا في هذا اليوم المجيد يوم ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، أو ما يطلق عليه الغربيون وشاع بيننا يوم الكريسماس، علينا أن نتوقف قليلا ونتذكر أيامه من أيام الخير التي كانت تجمعنا بالإخوة والإلفة مع إخواننا من المسيحيين العراقيين بشتى طوائفهم من سريان وكلدان وكاثوليك وسواهم. ولكن من المؤسف والمؤسف والمؤسف ثالثة، خلوني أقولها، من المخزي أن تسمم روح الطائفية والتفرقة في هذه الأيام علاقاتنا معهم، وتحمل الكثير منهم إلى هجرة هذا البلد العزيز عليهم. أقول ذلك لأن نصارى العراق هم سكان العراق الأصليين الذين سبقونا إلى العيش فيه حتى قبل مجيئنا إليه كمسلمين. استضافونا وعلمونا وخدمونا بمعارفهم وفنونهم. كنائسهم أقدم من مساجدنا فيه. لا أدري لماذا يتردد بعض أصحابنا المسلمين في المشاركة في احتفالات هذا اليوم. فميلاد السيد المسيح حدث يفرد له القرآن الكريم آيات رائعة في وصفه وتخليده. الحقيقة أن المسيحيين العرب عموما قد طبعوا أنفسهم بطابعنا كمسلمين، وتذكروا وتمسكوا بذرائعنا ومناحي معيشتنا، من ذلك امتناعهم عن أكل الدم ولحم الخنزير رغم أن الإنجيل يحلل ذلك لهم. وفي أيام الكريسماس قلما رأيتهم في بغداد يعبؤون بلحم الديك الرومي الشائع عند الغربيين. حقا إنهم لا يذبحون الذبائح من الخراف مثلنا، ولكنني كنت أراهم يشترون فخذا ثمينا من لحم الخروف أو كتلة كبيرة من لحم البقر، وتسهر الست في البيت على طبخه وإعداده لغداء يوم الكريسماس. هكذا وقع أخي مؤيد رحمه الله في هذا المأزق عندما أجر داره لعائلة دكتور إنجليزي يعمل في العراق. حل يوم الكريسماس وراح أخي يتساءل ماذا أفعل من كرم لهذا النصراني بالمناسبة. سمع بأن الغربيين يتبادلون الهدايا في أيام الكريسماس ويحتفلون بطبخ ديك رومي أو ما نسميه بالفسيفس، يحشونه باللوز والكستانة والبصل والبطنج. المسألة سهلة، على أخي لنفسه. ذهب لسوق الغزل ليشتري ديكا روميا هدية للدكتور الصاحب. ولكن الفسيفس غير نادر في الأسواق العراقية، بدلا منه وجد ديوكا عراقية كثيرة ورخيصة. قال لنفسه يعني شنو الفرق، ديك رومي ولا ديك عراقي، كل هدياته بكرة يذبحوه ويأكلوه وتنتهي المشكلة. بيد أن العوائل الإنجليزية لا تعرف ذبح الطيور وتشمئز منه، بل ويمنعهم القانون من القيام بالذبح في البيت. ولكن المسز جونز زوجة الدكتور دكتور استأنست بهذا الديك العراقي، فأخذت تربيه وتلاعبه وتلهو به في الحديقة، تجري وراءه ويجري وراءها، وأصبح حيوانها المدلل pet animal زي ما يسموه. ولكنها نسيت أن الديك العراقي، واسمع عليه عراقي ومثل الديك الرومي، عراقي يعوعي ويصيح ويقلب الدنيا، ايش سموه عراقي. أخذ الجيران يشكون أمره لأخي مؤيد، يعني يا ابن القشطيني رضينا جبت لنا واحد إنجليزي، لكن هذا الديك شنو يعوعي من الصباحيات ويفززنا من نومنا. لم يعرف أخي كيف يحل المشكلة ويفصل المسز جونز عن هذا الديك الذي وقعت في حبه. ازدادت المشكلة تعقيدا باقتراب العيد الأضحى. فكر الدكتور جونز بأن يرد الجميل بالجميل ويهدي أخي حيوانا شائقا مماثلا بالمناسبة. اشترى له كلبا سلوقيا هدية له بمناسبة عيد الأضحى. ربما فكر بأنه خير هدية لحراسة خرفان العيد. لم يدم أيد ماذا يفعل. أسرتنا أسرة متدينة، وزوجته محفوظة، بنت عمي متمسكة بصلواتها في أوقاتها الخمسة. سمعت بذلك فقلت هذا والله سيكون هنا فاتحة الطلاق بينها وبينه. راح الكلب يطارد الديك وينبح عليه، والديك ينط من حائط إلى حائط، يعوعي وينادي على المسز جونز أن تخف لحمايته من أسنان الكلب. وهكذا أخذ الجيران يشقون لا فقط بصياح الديك، بل وكذلك بنباح الكلب السلوكي. سعى مؤيد في الأخير إلى إطلاق الكلب ليتجول حرا في شوارع المنطقة. كان كل أمله بأن الشرطة ستجده كلبا سائبا فتطلق عليه الرصاص وتقتله وتحل المشكلة. بيد أن عريف المنطقة حذر أتباعه من ذلك وقال لهم اسمعوا بالكم وإياكم تتعرضون بكلب بيت القشطيني وتبلونه. وهكذا ظل الكلب سعود يجري في الشوارع ينبح، والديك جوني يعوعي، والناس ترفع يديها إلى الخالق وتستغيث إلى أن رحل الدكتور جونز من العراق وخلصنا. ومع ذلك كانت أيام حلوة وراحة.
هذه السنة سنة مو مثل كل سنة، اللي مشى راضي عن العام الماضي. إيش راح يقول السنة بنديور السنة بالآهات والونات، قضينا للعام الفات والسنين الماضية كلنا مشان مخاط. ظل الأمل بهالجاية والأمل سر الحياة، لكن بتمر السنوات وكل ما بتمر سنة عمرنا ينقص سنة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Yeah. عايشني يا معودين عايشني متأملين نعيش بخير ومترفهين ولو ما الأمل يا معودين من زمان احنا ميتين بل كان رب العالمين يفرج علينا بهالحين يرحمنا ونصبح زينين وتبدي هذه السنة أحسن من كل سنة
هذه السنة أحسن مو مثل كل سنة
وعرفنا النافع والضار دعنا بنظم الأشعار هالسنة سمت الأقمار هاليوم تنورت الأفكار والناس صاروا أحرار بعد الحبل على الجرار ولو عشنا هالسنة نلبس ثوب الهنا
هاي السنة سنة ونعيش برهدنا ولا نشي من ضنا هذه السنة سنة مو مثل كل سنة
سيدتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.